بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يوم الخميس السابع من ذي الحجة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج أن ترحب بسماحة شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء المفتوح. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يكتب له الأجر والمثوبة، وليتفضل سماحته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل حجنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أيها الإخوة، عموما وأخص الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله العتيق الذي يجتمع فيه كثير ممن يسر الله لهم الوصول إلى هذا البلد المبارك لأداء الحج ومشاركة المسلمين في هذه الأيام المباركة. ونرجو الله جل وعلا للجميع القبول والتيسير والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، الدعاة إلى الله عز وجل، إن عملكم هذا من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآية وإن كانت خاصة بالأذان فهي أيضا تنال بعمومها الدعاة إلى الله عز وجل. في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. فهذه الدعوة المباركة تعني كل من قام بعمل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ولا شك أن الدعوة إلى الله أنها في مقدمة الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، إن هذا الاجتماع المبارك هو اجتماع على طاعة الله جل وعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذي يدعو إلى الله عز وجل لا شك أنه سيجد تعبا ويجد مشقة، ولكن إذا صبر واحتسب فإن أجره عند الله مضاعف ومبارك ومفيد، لا سيما دعوة إلى الله في موسم الحج وقت اجتماع المسلمين من كل مشارق الأرض ومغاربها، فهم يجتمعون في هذه الأيام المباركة وهذه المشاعر المباركة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم يرجعون إلى بلادهم دعاة إلى الله ومبلغين رسالات الله إلى من جاءوا منهم ومن عندهم، فهم يحملون الخير يرجعون به إلى بلادهم وإخوانهم، يرجعون بالأجر من الله والثواب، ويرجعون أيضا بما تعلموه في هذا الموسم المبارك من معارف ومعلومات اكتسبوها من هذا الموسم المبارك وهذا الاجتماع وهذا التلاقي مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم واختلاف مقاماتهم، كلهم يرجعون إن شاء الله بخير عظيم، ويرجعون إلى بلادهم داعين إلى الله عز وجل وحاملين معهم رسالة الخير، فهم رسل إلى قومهم بما حملوه من هذا الخير، مبشرين ومنذرين، فهذا هو المقصود الأعظم من الحج والعمرة، أن المسلم يتربى على الخير ويحصل على الأجر ويتفقه في دين الله عز وجل، ولا سيما من من الله عليهم بالدعوة إلى الله في هذا الموسم من أعضاء الدعوة وأعضاء تبصير الناس بأمور دينهم عامة وبأحكام المناسك خاصة، يحملون معهم الخير إلى بلادهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جعل هذا اللقاء المبارك في هذه البلاد المباركة وعند بيته العتيق، جعله مثابة للناس وأمنا، كما قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني كل ما ذهبوا من عنده يرجعون إليه وينالون الثواب من الله عز وجل. فالله حكيم فيما شرع وفيما قدر وفيما أجرى على المسلمين، لا سيما في هذه الأيام المباركة وهذه البقاع المباركة وهذا الخير وهذا الخير النازل من عند الله عز وجل الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحمد لله، هذا الكتاب بأيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبينه وتفسره وتدل عليه، بأيدينا الكتاب والسنة، علينا أن نحملها أن نحملهما خير حمل وأن نبلغها لمن وراءنا، لأن هذا الدين عام لجميع البشرية، كل بلسانه ومقدرته يبلغ هذا الدين ويدعو إليه. فهذا هو السر، والله أعلم، في جمع الناس من جميع أقطار الأرض حول البيت العتيق وفي هذه المشاعر المباركة، لأجل أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جعل الله حجنا وحجكم وحج جميع المسلمين مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا، وأن يزيدنا جميعا من الخير أينما كنا، فلله الحمد والمنة. يلتقي مسلم المشرق بمسلم المغرب والشمال والجنوب من جميع الجهات، اختلاف اللغات، على عبادة واحدة ودين واحد وزي واحد، اختلاف ألوانهم ولهجاتهم، كل جاء يسوقه الرغبة في الخير. لم يجمعهم ملك من الملوك البشرية، ولم يسوقهم طمع دنيوي، وإنما ساقهم الله جل وعلا ليفيء عليهم من رحمته وفضله وإحسانه، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وأيام معدودات، فينقلبون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إن شاء الله، يعودون بالأجر العظيم والثواب الكبير، وترتبط قلوبهم بهذا البيت العتيق وكانوا يتجهون إليه بالصلاة والدعاء، والآن هم في حضرة هذا البيت، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، نسأله القبول والمزيد من فضله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونترك المجال لمن عنده سؤال يشكل عليه وعلى غيره لينتفع الجميع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأجزى لكم الأجر والمثوبة. سماحة الوالد، هذه أسئلة كثيرة نعرض على شيخنا ما تيسر منه. هذا سائل يقول: أنا كثيرا ما أقع في المعاصي والذنوب، وكلما تبت وأقبلت على الطاعات وقعت في الذنوب مرة أخرى، فأرجو نصيحة كافية سماحة الشيخ.
الحمد لله أنك تشعر وتدرك خطر الذنوب والمعاصي، وتدرك قبل ذلك فضل الأعمال الصالحة وفضل الطاعة لله ولرسوله. فهكذا المسلم لا شك أنه يبتلى ويمتحن ويخطي، ولكن باب التوبة مفتوح الليل والنهار، والله جل وعلا يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يمحوه الله جل وعلا ويبدل الله سيئاتهم حسنات، فلله الحمد والمنة. الإنسان ببشريته وبسبب الشيطان وأعوانه يقع فيما يقع فيه، ولكن باب التوبة أمامه مفتوح الليل والنهار، لا يغلق إلا عند قيام الساعة، فلله الحمد والمنة. الليل والنهار كلما تاب العبد وأناب إلى ربه في أي ساعة بصدق وإيمان، فالله يقبل توبته وفتح بابه للسائلين سبحانه وتعالى. الحمد لله، المسلمون على خير وفي خير وإلى خير إن شاء الله، مهما أصابهم من المشاق المتاعب في طاعة الله وعبادته فإن ذلك محسوب لهم عند الله وفي ميزان حسناتهم، فلله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله، نسأله العفو والعافية والمغفرة والعتق من النار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، أداء طواف الإفاضة يوم العيد أو تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق اجتنابا للزحام؟
كله جائز والحمد لله، إن أداه يوم العيد فبها ونعمة، وإن أخره فلا حرج عليه، المهم أنه لا يسافر حتى يكمل مناسك حجه ومنها طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولكن الله وسع على عباده فلم يحدد وقتا لأداء طواف الإفاضة حتى يكون المسلم على سعة من أمره وتيسير من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم أحكام المناسك؟
أولا كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم، فإن الله وضح فيه أحكام المناسك. ثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن ودالة عليه. ثالثا ما عليه عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا. فالحمد لله الأمور ميسرة وموضحة، وما على المسلم إلا أن يقبل عليها فينال من الله عز وجل ما وعد به عباده المستغفرين والتائبين والمتعبدين لله عز وجل. كل الله جل وعلا يتقبل عمله إذا كان يتصف بصفتين، العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ينافي الرياء والسمعة والشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنافي البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل يجوز الطواف للإفاضة والوداع بنية واحدة؟
إذا أخر طواف الإفاضة وأداه عند السفر فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. وفي الحديث: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض ليس عليها وداع، تسافر وليس عليها وداع، إلا إن طهرت قبل السفر فإنها تطوف طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: إذا ازدحم صحن المطاف ودخل الناس إلى المسعى من شدة الزحام، هل يجوز طوافهم؟
طوافهم يجوز إذا داروا على البيت العتيق. كل ما داروا دورة على البيت العتيق فإنها تعتبر شوطا من الأشواط، فيكملون سواء كانوا قريبا من الكعبة أو كانوا في آخر المسجد أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول رجل أهل بالحج مفردا ثم تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام، وكان دخوله مكة قبل 5 أيام، وهو الآن لابس للمخيط، فماذا عليه؟
إذا لم يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام قد فعل محظورا من محظورات الإحرام فيكون عليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول الفصل الكثير بين الطواف والسعي ما مقداره، وهل يجوز للمحتاج أن يفصله لمدة يوم كامل؟
لا بأس بذلك، الموالاة بين الطواف والسعي إذا أمكنت فهي أفضل، وإذا لم تمكن وأخر السعي عن الطواف لا سيما إذا كان متعبا أو مريضا أو محتاجا إلى ذلك فلا بأس بذلك، المهم أنه يسعى سعي الحج. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول هل الكلام الذي فيه غزل يعد من محظورات الإحرام؟
قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه، المحرم يتجنب هذا، يتجنب الجماع ويتجنب دواعي الجماع التي تدعوه إليه من النظر أو المماسة أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول غدا يوم التروية وقد وافق يوم الجمعة، فهل يصلي الحجيج الجمعة في منى؟
يفعل الأرفق به إذا كان لا الجمعة ما تصلى إلا في الجوامع، ما تصلى في منى، لا تقام صلاة الجمعة في منى، تقام في الجوامع المعروفة إذا تيسر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول ما حكم إقامة الخطبة في يوم عرفة في المخيمات إذا لم تسمع خطبة مسجد نمرة؟
لا، ليس هناك خطبة يوم عرفة غير الخطبة التي في مسجد النمرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول من لم يرد دخول يوم التروية إلى منى فهل الأفضل أن يحرم أم يبقى في حل إلى يوم عرفة؟
هو مخير، لكن كل ما تقدم في الإحرام هو أفضل، وإذا تأخر إلى يوم عرفة فلا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول من أراد أن يضحي هل يأخذ من أظفاره إن كان محرما بالحج قبل أن يدخل بالإحرام؟
لا يأخذ من أظفاره ولا من بشرته شيء في أيام العشر إذا كان يريد أن يضحي ولو أراد الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول هل يجوز للمحيض أن ترمي الجمار؟
حائض.
للحائض. أحسن الله. هل يجوز للحائض أن ترمي الجمار؟
هي نعم، لا بأس، لا يشترط لرمي الجمار الطهارة، يجوز لها أن ترمي الجمار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول نحن من أهل العراق، ادعوا لنا ولأهل السنة خاصة ولوالدينا وأبنائنا.
نسأل الله لنا ولكم النصر والتأييد والإعانة، ونسأل الله أن يكف عدوان المعتدين عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول إذا اختلفت الرؤية في البلاد الإسلامية ف فكيف يصام يوم عرفة؟ هل على أم القرى أم على البلد؟
يصام في اليوم الذي يقف المسلمون فيه بعرفة. إذا اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة هذا يوم عرفة، يصام في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول، أنا طبيب أسنان، يسأل يقول: ما حكم زراعة العظم المأخوذ من إنسان ميت للمريض الذي فقد جزءا من عظمه الطبيعي؟
لا يجوز أن يؤخذ من جسم الميت شيء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل تتضاعف أجر الصلوات في جميع مساجد مكة كالمضاعفة في المسجد الحرام؟
كل ما كان داخل الأميال، أميال الحرم، حدود الحرم، فهو المسجد الحرام، وإن كان المسجد الكعبة الذي فيه الكعبة أفضل، ولكن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو من الحرم، والصلاة فيه مضاعفة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل يجوز أداء عمرة بين عمرة التمتع والحج؟
لا بأس بذلك، إذا كان عنده وقت فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل من حج ماشيا في المناسك له سلف في هذا، أم أن الحج راكبا أفضل؟ أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟
حسب حالة الإنسان، إذا كان المشي لا يشق عليه فالمشي أفضل، وإذا كان يشق عليه فالركوب أفضل ولا يشق على نفسه ويكلف نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: أنا رجل مكلف بمهمة عمل بالحج، ويتنقل مع الحجاج في المشاعر، ويستطيع أن يأتي بأعمال الحج كاملة، ومأذون له من عمله بذلك، غير أنه لا يسمح له بخلع ثيابه، فهل يجوز له أن يحج وإن كان بثيابه؟
لا بد من خلع المخيطات ولبس ملابس الإحرام، إلا إذا كان له عذر يمنعه من ذلك، كأن يكون فيه مرض أو فيه، هذا يسامح في لبس المخيط قدر الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل يجزئ لمن أراد أن يهدي الهدي الوصل الذي يأخذه من المكاتب؟
يجزي هذا، لأنه مكتب مبني على فتوى من أهل العلم عند تأسيسه، فلا بأس بذلك، وهذا فيه تيسير على الحجاج. لما رأى العلماء في ذاك الوقت أن الذبائح تهدر في منى وتنتن وتضايق الناس، أصدروا هذه الفتوى، فحصل فيها خير كثير، حفظ للحوم وإزالة للضرر عن الحجاج. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: أنا رجل آفاقي، وكل رجلا من أهل مكة أن يحج عنه حج التمتع، فهل يكون في حجه هدي، أو أنه باعتبار النائب فلا يجزئ، فلا ليس عليه هدي؟
لا، عليه الهدي، لأن العبرة بالمنيب، الحج عن غيره فهو المعتبر، الغير الذي وكله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: من كان من خارج مكة هل يقصر منذ قدومه حتى وإن كان أكثر من 4 أيام؟ كان بقاء أكثر من 4 أيام؟
لا، ما في قصر لمن عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، ما في قصر. القصر في السفر، في حال السفر أو الإقامة القصيرة، أما من عرف أنه سيقيم أياما أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه الإتمام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الواد. وهذا سائل يقول: هل حديث افعل ولا حرج عام في كل الحج أم هو مخصوص بأعمال معينة؟
مخصوص بأعمال يوم النحر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم النحر، ما سئل في هذا اليوم يعني يوم النحر يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني في يوم العيد خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم في التواد بينهم والتراحم والتناصح إذا وجدت نفرة بين بعضهم؟
يجب على طلبة العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يكونوا إخوة متحابين، ليس بينهم بغضة ولا عداوة، فإذا كان بينهم شيء من سوء التفاهم فعليهم بالصلح، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: أنا رجل من المدينة قدم للعمرة ونسي المرور على الميقات ووصل جدة ثم أحرم بالعمرة منها، فماذا عليه؟
تجاوز الميقات وهو يريد الإحرام ولم يحرم من غير عذر، يكون عليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: ما حكم صيام يوم السبت وخاصة أنه يصادف يوم عرفة؟
يكره إفراد يوم السبت ويوم الجمعة، يكره إفرادها، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس، وإفراد رجب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد مغيب يوم النحر لمن تحلل التحلل الأول ونزع الإحرام؟
لا بأس بذلك، الطواف يجوز بالليل وفي النهار، لا بأس بذلك حسب ما يتيسر له. نعم.
انتهى. أحسن الله إليك.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يوم الخميس السابع من ذي الحجة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج أن ترحب بسماحة شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء المفتوح، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يكتب له الأجر والمثوبة، وليتفضل سماحته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل حجنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أيها الإخوة، عموما وأخص الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله العتيق الذي يجتمع فيه كثير ممن يسر الله لهم الوصول إلى هذا البلد المبارك لأداء الحج ومشاركة المسلمين في هذه الأيام المباركة. ونرجو الله جل وعلا للجميع القبول والتيسير والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، الدعاة إلى الله عز وجل، إن عملكم هذا من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآية وإن كانت خاصة بالأذان فهي أيضا تنال بعمومها الدعاة إلى الله عز وجل. في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، فهذه الدعوة المباركة تعني كل من قام بعمل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ولا شك أن الدعوة إلى الله أنها في مقدمة الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، إن هذا الاجتماع المبارك هو اجتماع على طاعة الله جل وعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذي يدعو إلى الله عز وجل لا شك أنه سيجد تعبا ويجد مشقة، ولكن إذا صبر واحتسب فإن أجره عند الله مضاعف ومبارك ومفيد، لا سيما دعوة إلى الله في موسم الحج وقت اجتماع المسلمين من كل مشارق الأرض ومغاربها، فهم يجتمعون في هذه الأيام المباركة وهذه المشاعر المباركة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم يرجعون إلى بلادهم دعاة إلى الله ومبلغين رسالات الله إلى من جاءوا منهم ومن عندهم. فهم يحملون الخير يرجعون به إلى بلادهم وإخوانهم، يرجعون بالأجر من الله والثواب، ويرجعون أيضا بما تعلموه في هذا الموسم المبارك من معارف ومعلومات اكتسبوها من هذا الموسم المبارك وهذا الاجتماع وهذا التلاقي مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم واختلاف مقاماتهم، كلهم يرجعون إن شاء الله بخير عظيم، ويرجعون إلى بلادهم داعين إلى الله عز وجل وحاملين معهم رسالة الخير، فهم رسل إلى قومهم بما حملوه من هذا الخير، مبشرين ومنذرين. فهذا هو المقصود الأعظم من الحج والعمرة، أن المسلم يتربى على الخير ويحصل على الأجر ويتفقه في دين الله عز وجل، ولا سيما من من الله عليهم بالدعوة إلى الله في هذا الموسم من أعضاء الدعوة وأعضاء تبصير الناس بأمور دينهم عامة وبأحكام المناسك خاصة، يحملون معهم الخير إلى بلادهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جعل هذا اللقاء المبارك في هذه البلاد المباركة وعند بيته العتيق، جعله مثابة للناس وأمنا، كما قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني كل ما ذهبوا من عنده يرجعون إليه وينالون الثواب من الله عز وجل. فالله حكيم فيما شرع وفيما قدر وفيما أجرى على المسلمين، لا سيما في هذه الأيام المباركة وهذه البقاع المباركة وهذا الخير وهذا الخير النازل من عند الله عز وجل الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحمد لله، هذا الكتاب بأيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبينه وتفسره وتدل عليه، بأيدينا الكتاب والسنة، علينا أن نحملها أن نحملهما خير حمل، وأن نبلغها لمن وراءنا، لأن هذا الدين عام لجميع البشرية، كل بلسانه ومقدرته يبلغ هذا الدين ويدعو إليه. فهذا هو السر، والله أعلم، في جمع الناس من جميع أقطار الأرض حول البيت العتيق وفي هذه المشاعر المباركة، لأجل أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جعل الله حجنا وحجكم وحج جميع المسلمين مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا، وأن يزيدنا جميعا من الخير أينما كنا، فلله الحمد والمنة. يلتقي مسلم المشرق بمسلم المغرب والشمال والجنوب من جميع الجهات، اختلاف اللغات، على عبادة واحدة ودين واحد وزي واحد، اختلاف ألوانهم ولهجاتهم، كل جاء يسوقه الرغبة في الخير. لم يجمعهم ملك من الملوك البشرية، ولم يسقهم طمع دنيوي، وإنما ساقهم الله جل وعلا ليفيئ عليهم من رحمته وفضله وإحسانه، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وأيام معدودات، فينقلبون بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء إن شاء الله، يعودون بالأجر العظيم والثواب الكبير، وترتبط قلوبهم بهذا البيت العتيق، وكانوا يتجهون إليه بالصلاة والدعاء، والآن هم في حضرة هذا البيت. فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، نسأله القبول والمزيد من فضله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونترك المجال لمن عنده سؤال يشكل عليه وعلى غيره، لينتفع الجميع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأجزى لكم الأجر والمثوبة. سماحة الوالد، هذه أسئلة كثيرة نعرض على شيخنا ما تيسر منه. هذا سائل يقول: أنا كثيرا ما أقع في المعاصي والذنوب، وكلما تبت وأقبلت على الطاعات وقعت في الذنوب مرة أخرى، فأرجو نصيحة كافية سماحة الشيخ.
الحمد لله أنك تشعر وتدرك خطر الذنوب والمعاصي، وتدرك قبل ذلك فضل الأعمال الصالحة وفضل الطاعة لله ولرسوله. فهكذا المسلم المسلم لا شك أنه يبتلى ويمتحن ويخطي، ولكن باب التوبة مفتوح الليل والنهار، والله جل وعلا يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يمحوه الله جل وعلا ويبدل الله سيئاتهم حسنات. فلله الحمد والمنة. الإنسان ببشريته وبسبب الشيطان وأعوانه يقع فيما يقع فيه، ولكن باب التوبة أمامه مفتوح الليل والنهار، لا يغلق إلا عند قيام الساعة. فلله الحمد والمنة. الليل والنهار كل ما تاب العبد وأناب إلى ربه في أي ساعة بصدق وإيمان فالله يقبل توبته وفتح بابه للسائلين سبحانه وتعالى. الحمد لله، المسلمون على خير وفي خير وإلى خير إن شاء الله. مهما أصابهم من المشاق المتاعب في طاعة الله وعبادته فإن ذلك محسوب لهم عند الله وفي ميزان حسناتهم. فلله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله، نسأله العفو والعافية والمغفرة والعتق من النار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، أداء طواف الإفاضة يوم العيد أو تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق اجتنابا للزحام؟
كله جائز والحمد لله، إن أداه يوم العيد فبها ونعمة، وإن أخره فلا حرج عليه. المهم أنه لا يسافر حتى يكمل مناسك حجه، ومنها طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج. ولكن الله وسع على عباده فلم يحدد وقتا لأداء طواف الإفاضة حتى يكون المسلم على سعة من أمره وتيسير من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم أحكام المناسك؟
أولا كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم، فإن الله وضح فيه أحكام المناسك. ثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن ودالة عليه. ثالثا ما عليه عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا. فالحمد لله الأمور ميسرة وموضحة، وما على المسلم إلا أن يقبل عليها فينال من الله عز وجل ما وعد به عباده المستغفرين والتائبين والمتعبدين لله عز وجل. كل الله جل وعلا يتقبل عمله إذا كان يتصف بصفتين. العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ينافي الرياء والسمعة والشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنافي البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل يجوز الطواف للإفاضة والوداع بنية واحدة؟
إذا أخر طواف الإفاضة وأداه عند السفر فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده في البيت. وفي الحديث: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ليس عليها وداع، تسافر وليس عليها وداع، إلا إن طهرت قبل السفر فإنها تطوف طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: إذا ازدحم صحن المطاف ودخل الناس إلى المسعى من شدة الزحام، هل يجوز طوافهم؟
طوافهم يجوز إذا داروا على البيت العتيق. كل ما داروا دورة على البيت العتيق فإنها تعتبر شوطا من الأشواط، فيكملون سواء كانوا قريبا من الكعبة أو كانوا في آخر المسجد أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: رجل أهل بالحج مفردا ثم تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام، وكان دخوله مكة قبل 5 أيام، وهو الآن لابس للمخيط، فماذا عليه؟
إذا لم يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، فيكون عليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: الفصل الكثير بين الطواف والسعي ما مقداره؟ وهل يجوز للمحتاج أن يفصله لمدة يوم كامل؟
لا بأس بذلك، الموالاة بين الطواف والسعي إذا أمكنت فهي أفضل، وإذا لم تمكن وأخر السعي عن الطواف لا سيما إذا كان متعبا أو مريضا أو محتاجا إلى ذلك فلا بأس بذلك، المهم أنه يسعى سعي الحج. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل الكلام الذي فيه غزل يعد من محظورات الإحرام؟
قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه، المحرم يتجنب هذا، يتجنب يتجنب الجماع ويتجنب دواعي الجماع التي تدعوه إليه من النظر أو المماسة أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: غدا يوم التروية وقد وافق يوم الجمعة، فهل يصلي الحجيج الجمعة في منى؟
يفعل الأرفق به إذا كان لا الجمعة ما تصلى إلا في الجوامع، ما تصلى في منى، لا تقام صلاة الجمعة في منى، تقام في الجوامع المعروفة إذا تيسر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: ما حكم إقامة الخطبة في يوم عرفة في المخيمات إذا لم تسمع خطبة مسجد نمرة؟
لا، ليس هناك خطبة يوم عرفة غير الخطبة التي في مسجد النمرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: من لم يرد دخول يوم التروية إلى منى، فهل الأفضل أن يحرم أم يبقى في حل إلى يوم عرفة؟
هو مخير، لكن كل ما تقدم في الإحرام هو أفضل، وإذا تأخر إلى يوم عرفة فلا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: من أراد أن يضحي هل يأخذ من أظفاره إن كان محرما بالحج قبل أن يدخل بالإحرام؟
لا يأخذ من أظفاره ولا من بشرته شيء في أيام العشر إذا كان يريد أن يضحي ولو أراد الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمحيض أن ترمي الجمار؟ للحائض. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحائض أن ترمي الجمار؟
إيه نعم، لا بأس، لا يشترط لرمي الجمار الطهارة، يجوز لها أن ترمي الجمار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: نحن من أهل العراق، ادعوا لنا ولأهل السنة خاصة ولوالدينا وأبنائنا.
نسأل الله لنا ولكم النصر والتأييد والإعانة، ونسأل الله أن يكف عدوان المعتدين عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: إذا اختلفت الرؤية في البلاد الإسلامية فكيف يصام يوم عرفة؟ هل على أم القرى أم على البلد؟
يصام في اليوم الذي يقف المسلمون فيه بعرفة. إذا اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة هذا يوم عرفة، يصام في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: أنا طبيب أسنان يسأل، يقول: ما حكم زراعة العظم المأخوذ من إنسان ميت للمريض الذي فقد جزءا من عظمه الطبيعي؟
لا يجوز أن يؤخذ من جسم الميت شيء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل تتضاعف أجر الصلوات في جميع مساجد مكة كالمضاعفة في المسجد الحرام؟
كل ما كان داخل الأميال، أميال الحرم، حدود الحرم، فهو المسجد الحرام، وإن كان المسجد الكعبة الذي فيه الكعبة أفضل، ولكن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو من الحرم، والصلاة فيه مضاعفة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل يجوز أداء عمرة بين عمرة التمتع والحج؟
لا بأس بذلك إذا كان عنده وقت، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هل من حج ماشيا في المناسك له سلف في هذا، أم أن الحج راكبا أفضل؟ أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟
حسب حالة الإنسان، إذا كان المشي لا يشق عليه فالمشي أفضل، وإذا كان يشق عليه فالركوب أفضل ولا يشق على نفسه ويكلف نفسه. نعم.
أحسن عليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: أنا رجل مكلف بمهمة عمل بالحج، ويتنقل مع الحجاج في المشاعر، ويستطيع أن يأتي بأعمال الحج كاملة، ومأذون له من عمله بذلك، غير أنه لا يسمح له بخلع ثيابه، فهل يجوز له أن يحج وإن كان بثيابه؟
لا بد من خلع المخيطات ولبس ملابس الإحرام إلا إذا كان له عذر يمنعه من ذلك، كأن يكون فيه مرض أو فيه، هذا يسامح في لبس المخيط قدر الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل يجزئ لمن أراد أن يهدي الهدي الوصل الذي يأخذه من المكاتب؟
يجزي هذا، لأنه مكتب مبني على فتوى من أهل العلم عند تأسيسه، فلا بأس بذلك، وهذا فيه تيسير على الحجاج. لما رأى العلماء في ذاك الوقت أن الذبائح تهدر في منى وتنتن وتضايق الناس، أصدروا هذه الفتوى، فحصل فيها خير كثير، حفظ للحوم وإزالة للضرر عن الحجاج. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: أنا رجل آفاقي وكل رجلا من أهل مكة أن يحج عنه حج التمتع، فهل يكون في حجه هدي أو أنه باعتبار النائب فليس عليه هدي؟
لا، عليه الهدي، لأن العبرة بالمنيب، الحج عن غيره فهو المعتبر، الغير الذي وكله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: من كان من خارج مكة هل يقصر منذ قدومه حتى وإن كان أكثر من 4 أيام؟ كان بقاء أكثر من 4 أيام؟
لا، ما في قصر لمن عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، ما في قصر. القصر في السفر، في حال السفر أو الإقامة القصيرة، أما من عرف أنه سيقيم أياما أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: هل حديث افعل ولا حرج عام في كل الحج، أم هو مخصوص بأعمال معينة؟
مخصوص بأعمال يوم النحر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم النحر، ما سئل في هذا اليوم، يعني يوم النحر يوم العيد، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني في يوم العيد خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم في التواد بينهم والتراحم والتناصح إذا وجدت نفرة بين بعضهم؟
يجب على طلبة العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يكونوا إخوة متحابين، ليس بينهم بغضة ولا عداوة، فإذا كان بينهم شيء من سوء التفاهم فعليهم بالصلح، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: أنا رجل من المدينة قدم للعمرة ونسي المرور على الميقات، ووصل جدة ثم أحرم بالعمرة منها، فماذا عليه؟
تجاوز الميقات وهو يريد الإحرام ولم يحرم من غير عذر، يكون عليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: ما حكم صيام يوم السبت وخاصة أنه يصادف يوم عرفة؟
يكره إفراد يوم السبت ويوم الجمعة، يكره إفرادها، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس، وإفراد رجب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد مغيب يوم النحر لمن تحلل التحلل الأول ونزع الإحرام؟
لا بأس بذلك، الطواف يجوز بالليل وفي النهار، لا بأس بذلك حسب ما يتيسر له. نعم.
انتهى، أحسن الله إليك.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.